بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 29 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصية نافعة جامعة. يقول الشيخ الإمام البربهاري رحمه الله: وجميع ما وصفته لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به، يقصد كتابه، ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد شك في جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وأقول رحم الله الشيخ البربهاري، وغفر لي وله ولكل قارئ قرأ كتابه، إن هذه مبالغة يغفر الله للمؤلف فيها، فإن الله لم يوجب الإيمان بكتاب، أي بكل ما في ذلك الكتاب، إلا كتابه العزيز، إلا كتابه سبحانه وتعالى، وحتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب الإيمان إلا بما صح منها وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يجب الإيمان بكل ما نسب، وليس يجب الإيمان بكل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل ما نسب إليه يكون صحيحا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. وإن قول المؤلف فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه وإن قول المؤلف فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله. يقول الشيخ النجمي رحمه الله: هذه المبالغة لا يوافقه عليها الراسخون من أهل العلم، فإنه لا يستطيع أن يضمن بأن كل ما في كتابه حق، فقد يلتبس على العبد الحق بالباطل، وقد يظن الإنسان ولو كان عالما جليلا ومجتهدا بارعا أن ذلك الشيء حق وهو باطل، أو فيه شيء من الباطل أنه حق. وإن هذه المبالغة كان ينبغي للمؤلف أن ألا يقولها، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يجوز عليه الخطأ إلا من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. والحق غالبا يكون بين الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. ورحم الله أبا محمد الحسن بن علي البربهاري. أما القرآن فإنه كله حق، ومن شك في كلمة من كلماته أو في حرف من حروفه ولم يعتقد صحتها فإنه يكفر، إذا كان هذا الحرف متفقا عليه في القراءة السبع. اختلف أهل العلم في المقصود بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقال قال صلى الله عليه وسلم في التعليق: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قلت: والمقصود بسبعة أحرف بعد البحث طبعا، وهذا رأي الشيخ بن عثيمين، أي لغات، بعد سبعة أحرف أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، وعلى رأسها لغة قريش. ومن اللغات السبع لغات كنانة، ولغة أسد، ولغة هذيل وتميم، ولغة تميم وقيس عيلان، ولغة أهل اليمن. فقيل المقصود بالسبعة الأحرف أي السبع اللغات، وأنزل القرآن على لغة قريش. وليس المقصود بها القراءات التي تهتم بكيفية النطق، قراءة ورش أو قالون أو غيرها من القراءات السبع، وليس المقصود بها القراءات التي تهتم بكيفية النطق بالكلمة حركة وسكونا ومدا وكسرا. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيرى أن القرآن أنزل على سبعة أحرف أي سبع قراءات. هذا رأي الشيخ الألباني محمد نصر الدين الألباني، يرى أن المقصود بسبعة الأحرف أي السبع القراءات التي ذكرنا لكم بعض أسمائها. وأما قوله، قال الشيخ النجم رحمه الله: وأما قوله كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. وأقول: لا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا إذا اجتمعت فيها الشروط، وهذه ثلاثة شروط، وهي الصدق والإخلاص واليقين. ذلك لأن من ترك شيئا من هذه الشروط بطلت شهادته أي بلا إله إلا الله لفقد واحد منها. ومن الشروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، والقبول والإنقياد والمحبة. وقد جمع هذه الشروط السبعة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله في منظومته سلم الوصول، ثم قام بشرحها في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول. قال الشيخ الحافظ رحمه الله: وبشروط سبعة قد قويدت في نصوص الوعي حق وردت، فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ثم ذكر العلماء رحمه الله شرطا ثامنا من شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. استدلوا بقول الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في بيتين قيل فيها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: أما قوله كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. قال الشيخ النجم رحمه الله: فهذا القول فيه تفصيل، فإن كان رد شيئا من السنة لتأويل أي شبهة، أو رد شيئا شك في ثبوته، فهذا لا يكفر، وإنما يكفر من رد شيئا مجمعا عليه من السنة بغير تأويل. قوله: فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. المماحلة هي المجادلة في الحق، واللجاجة هي كثرة الكلام. قلت: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. قوله: فإنه ليس من دين الله في شيء، يعني أن الحق يكون في غير اللجاجة والمجادلة إذا كانت بالباطل ونصرة إذا كانت بالباطل ونصرة له. قوله: وزمانك خاصة زمان سوء. قال الشيخ النجم رحمه الله: إذا كان هذا الكلام قاله في القرن الرابع الهجري، فكيف في زماننا والذي يجب على المسلم التسليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مجادلة فيها ومواطلة لإبطال معانيها. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، أو فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. التحذير من القتال في الفتنة. قال الشيخ البربهاري رحمه الله: فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها أي في فتنة، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصي. قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول ما هنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة، أخذا بحديث محمد بن مسلمة وغيره من الحديث. حديث محمد بن مسلمة يقول لما كان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه يقال أنه كسر سيفه واتخذ لنفسه سيفا من خشب وبنى لنفسه بيتا صغيرا اعتزل فيه، فقال له أصحابه: لماذا فعلت ذلك؟ فأجابهم قائلا: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا وقال لي: يا محمد بن مسلمة جاهد بهذا السيف في سبيل الله حتى إذا رأيت أمتي يضرب بعضهم بعضا فأتي به أي بالسيف جبل أحد فاضرب به حتى ينكسر، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية أو أمينة أو أمينة قاضية أو أمنية قاضية. نعم، وقد فعلت، يقول: وقد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إنها ستكون فرقة فرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطية أو منية قاضية. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وقد رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله. كل شيخ النجم رحمه الله: وأقول هنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة، أخذا بحديث يقول الشيخ النجمي رحمه الله: وأقول هنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة أخذا بحديث محمد بن مسلمة وغيره من الأحاديث، مثل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال عنه حديث حسن. في ذلك يقول الشيخ النجم رحمه الله: في ذلك التحذير من مقارفة الفتنة وإعانة أهلها أو الاشتراك فيها أو الرضا بعمل من يحركها ويثيرها
حتى لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدركها أن يكف يده ويلزم بيته، حتى قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فالق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة واللفظ له. ومن صور الفتنة أيها الإخوة الخروج على ولاة الأمور بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات عن العمل والإمساك عن الطعام ونحو ذلك من مظاهر الفتنة. ومن الآثار المأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تك تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر، والعياذ بالله. الموضوع الثالث: التحذير من التنجيم. قال البربهاري رحمه الله: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة ولها عما سوى ذلك، فإنه يدعو إلى الزندقة، والزندقة هو الخروج عن الإسلام أو عن الدين. أقول: النظر في النجوم وتعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير، وهو العلم الذي تعرف به المنازل، أي منازل القمر، أي 28 منزلة، وأوقات الزراعة وما أشبه ذلك، فهذا جائز، أي جائز تعلمه. العلم الثاني من علوم النجوم هو المحرم، علم التأثير، وهما يقول المنجمون من أن النجوم لها تأثير، لا تأثير في بقايع الأرض، لا تأثير في وقائع، نعم، في وقائع الأرض وما يحوي ذلك من كتب مضلة كشمس المعارف وبالمعشر الفاكي وغير ذلك، التي يقول مؤلفوها: من تزوج في ليلة كذا عند اقتران القمر بكذا حصل له كذا، ومن سافر في ليلة كذا حصل له كذا. وهذا فيه الكفر والشرك الأكبر، إذ إنه ممزوج بالطلاسم والاستغاثة بالجن. ولما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك شرك وكفر، أي علم التنجيم، علم التأثير، وكل ذلك شرك وكفر وتحكم في علم الغيب، وعلم الغيب لله وحده، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقد جاء في الأثر عن قتادة رحمه الله أنه قال: قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، ومن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. رواه البخاري. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول إن علم الغيب والتأثير في الكون وتقدير وقائعه قد كتبها الله في اللوح المحفوظ، وأخبر بأن علم الغيب إليه وحده، وأن مقادير هذا الكون هي مقدرة بإرادته تعالى. ومن زعم أن النجوم لها تأثير في حياة الناس فقد خرج من الإسلام وكفر كفرا يحتم عليه الخلود في النار وحرمان الجنة. قال الله تعالى: قال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بأن التصرف في الكون لله رب العالمين دون سواه، وبالله التوفيق. مسألة الأخيرة: التحذير من علم الكلام والدعوة إلى التمسك بالآثار. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم. فاسأل، أي أهل الآثار أهل السنة، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول قد ورد عن السلف رحمه الله التحذير من الكلام من تعلمه وتعليمه والنظر فيه، والكلام هو علم المنطق المأخوذ عن الفلاسفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: معنى علم الكلام أيضا قال هو إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل والخصومة والتشويش الذي يسمونه عقلا. وعلم الكلام يقول جاء بعد انقراض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال شيخنا النجم رحمه الله: لهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكم ندم الذين اشتغلوا فيه نعم، وأمضوا أعمارهم في النظر في الكتب التي تعج بالكلام والمنطق، ندموا عند الموت وتحسروا حين لا ينفع التحسر، وقال بعضهم: ليتني أموت على دين العجائز. ولقد أفتى ابن الصلاح وكثير من العلماء بتحريمها، تحريم علم الكلام أو علم المنطق والنظر فيه. ومن ذلكم قول الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. وقال الإمام أحمد أيضا: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 29 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصية نافعة جامعة. يقول الشيخ الإمام البربهاري رحمه الله: وجميع ما وصفته لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به، يقصد كتابه، ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد شك في جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. قل شيخنا النجم رحمه الله: وأقول رحم الله الشيخ البربهاري، وغفر لي وله ولكل قارئ قرأ كتابه، إن هذه مبالغة يغفر الله للمؤلف فيها، فإن الله لم يوجب الإيمان بكتاب، أي بكل ما في ذلك الكتاب، إلا كتابه العزيز، إلا كتابه سبحانه وتعالى، وحتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب الإيمان إلا بما صح منها وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يجب الإيمان بكل ما نسب، وليس يجب الإيمان بكل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل ما نسب إليه يكون صحيحا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال سبحانه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. وإن قول المؤلف فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، فإنه ليس يدين الله بدين وقد رده كله. يقول الشيخ النجمي رحمه الله: هذه المبالغة لا يوافقه عليها الراسخون من أهل العلم، فإنه لا يستطيع أن يضمن بأن كل ما في كتابه حق، فقد يلتبس على العبد الحق بالباطل، وقد يظن الإنسان ولو كان عالما جليلا ومجتهدا بارعا أن ذلك الشيء حق وهو باطل، أو فيه شيء من الباطل أنه حق. وإن هذه المبالغة كان ينبغي للمؤلف أن ألا يقولها، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يجوز عليه الخطأ إلا من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. والحق غالبا يكون بين الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. ورحم الله أبا محمد الحسن بن علي البربهاري. أما القرآن فإنه كله حق، ومن شك في كلمة من كلماته أو في حرف من حروفه ولم يعتقد صحتها فإنه يكفر إذا كان هذا الحرف متفقا عليه في القراءة السبع. اختلف أهل العلم في المقصود بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وقال صلى الله عليه وسلم في التعليق: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قلت: والمقصود بسبعة أحرف بعد البحث طبعا، وهذا رأي الشيخ بن عثيمين، أي لغات، بعد سبعة أحرف أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، وعلى رأسها لغة قريش. ومن اللغات السبع لغة كنانة، ولغة أسد، ولغة هذيل وتميم، ولغة تميم وقيس عيلان، ولغة أهل اليمن. فقيل المقصود بالسبعة الأحرف أي السبع اللغات، وأنزل القرآن على لغة قريش. وليس المقصود بها القراءات التي تهتم بكيفية النطق، قراءة ورش أو قالون أو غيرها من القراءات السبع، وليس المقصود بها القراءات التي تهتم بكيفية النطق بالكلمة حركة وسكونا ومدا وكسرا. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيرى أن القرآن أنزل على سبعة أحرف أي سبع قراءات. هذا رأي الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني، يرى أن المقصود بسبعة الأحرف أي السبع القراءات التي ذكرنا لكم بعض أسمائها. وأما قوله، قال الشيخ النجم رحمه الله: وأما قوله كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. وأقول: لا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا إذا اجتمع فيها الشروط، وهذه ثلاثة شروط، وهي الصدق والإخلاص واليقين. ذلك لأن من ترك شيئا من هذه الشروط بطلت شهادته أي بلا إله إلا الله لفقد واحد منها. ومن الشروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، والقبول والإنقياد والمحبة. وقد جمع هذه الشروط السبعة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله في منظومته سلم الوصول، ثم قام بشرحها في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول. قال الشيخ الحافظ رحمه الله: وبشروط سبعة قد قويدت في نصوص الوعي حق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبك. ثم ذكر العلماء رحمهم الله شرطا ثامنا من شروط لا إله إلا الله وهو الكفر بما يعبد من دون الله، استدلوا بقول الله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في بيتين قيل فيها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. ثم قال شيخنا النجيم رحمه الله أما قوله كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. قال الشيخ النجم رحمه الله فهذا القول فيه تفصيل، فإن كان رد شيئا من السنة لتأويل أي شبهة أو رد شيئا شك في ثبوته فهذا لا يكفر، وإنما يكفر من رد شيئا مجمعا عليه من السنة بغير تأويل. قوله فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة، المماحلة هي المجادلة في الحق واللجاجة هي كثرة الكلام. قلت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. قوله فإنه ليس من دين الله في شيء، يعني أن الحق يكون في غير اللجاجة والمجادلة إذا كانت بالباطل ونصرة إذا كانت بالباطل ونصرة له. قوله وزمانك خاصة زمان سوء، قال الشيخ النجيب رحمه الله إذا كان هذا الكلام قاله في القرن في الرابع الهجري فكيف في زمننا، والذي يجب على المسلم التسليم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مجادلة فيها ومواطلة لإبطال معانيها. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، أو فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه. التحذير من القتال في الفتنة، قال الشيخ البربهاري رحمه الله فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها أي في فتنة ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. قال الشيخ النجم رحمه الله وأقول ما هنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة أخذا بحديث محمد بن مسلمة وغيره من الحديث. حديث محمد بن مسلمة يقول لما كان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كسر سيفه واتخذ لنفسه سيفا من خشب وبنى لنفسه بيتا صغيرا اعتزل فيه، فقال له أصحابه لماذا فعلت ذلك؟ فأجابهم قائلا أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا وقال لي يا محمد بن مسلمة جاهد بهذا السيف في سبيل الله حتى إذا رأيت أمتي يضرب بعضهم بعضا فأتي به أي بالسيف جبل أحد فاضرب به حتى ينكسر، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية أو أمينة أو أمينة قاضية أو أمنية قاضية. نعم. وقد فعلت يقول وقد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إنها ستكون فرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وقد رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله. كل شيخ النجم رحمه الله، وأقول هنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة أخذا بحديث يقول الشيخ النجمي رحمه الله، وأقول هنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة أخذا بحديث محمد بن سلمة وغيره من الأحاديث، مثل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال عنه حديث حسن. في ذلك يقول الشيخ النجم رحمه الله، في ذلك التحذير من مقارفة الفتنة وإعانة أهلها أو الاشتراك فيها أو الرضا بعمل من يحركها ويثيرها، حتى لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدركها أن يكف يده ويلزم بيته، حتى قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فالق طرف رذائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة واللفظ له. ومن صور الفتنة أيها الإخوة الخروج على ولاة الأمور بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات عن العمل والإمساك عن الطعام ونحو ذلك من مظاهر الفتنة. ومن الآثار المأثورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تكن تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر والعياذ بالله. الموضوع الثالث التحذير من التنجيم. قال البربهاري رحمه الله وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، والزندقة هو الخروج عن الإسلام أو عن الدين. أقول النظر في النجوم وتعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وهو العلم الذي تعرف به المنازل، أي منازل القمر أي 28 منزلة وأوقات الزراعة وما أشبه ذلك، فهذا جائز، أي جائز تعلمه. العلم الثاني من علوم النجوم هو المحرم علم التأثير، وهما يقول المنجمون من أن النجوم لها تأثير لا تأثير في وقائع الأرض وما يحوي ذلك من كتب مضلة كشمس المعارف وأبي المعشر الفاكي وغير ذلك، التي يقول مؤلفوها من تزوج في ليلة كذا عند اقتران القمر بكذا حصل له كذا، ومن سافر في ليلة كذا حصل له كذا، وهذا فيه الكفر والشرك الأكبر، إذ إنه ممزوج بالطلاسم والاستغاثة بالجن. ولما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك شرك وكفر، أي علم التنجيم علم التأثير، وكل ذلك شرك وكفر وتحكم في علم الغيب وعلم الغيب لله وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقد جاء في الأثر عن قتادة رحمه الله أنه قال قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ومن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. رواه البخاري. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول إن علم الغيب والتأثير في الكون وتقدير وقائعه قد كتبها الله في اللوح المحفوظ، وأخبر بأن علم الغيب إليه وحده، وأن مقادير هذا الكون هي مقدرة بإرادته تعالى. ومن زعم أن النجوم لها تأثير في حياة الناس فقد خرج من الإسلام وكفر كفرا يحتم عليه الخلود في النار وحرمان الجنة. قال الله تعالى: قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بأن التصرف في الكون لله رب العالمين دون سواه، وبالله التوفيق. مسألة الأخيرة: التحذير من علم الكلام والدعوة إلى التمسك بالآثار. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم. فاسأل أي أهل الآثار أهل السنة ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول قد ورد عن السلف رحمهم الله التحذير من الكلام، من تعلمه وتعليمه والنظر فيه. والكلام هو علم المنطق المأخوذ عن الفلاسفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: معنى علم الكلام أيضا قال هو إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل والخصومة والتشويش الذي يسمونه عقلا. وعلم الكلام يقول جاء بعد انقراض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال شيخنا النجم رحمه الله: لهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكم ندم الذين اشتغلوا فيه نعم، وأمضوا أعمارهم في النظر في الكتب التي تعج بالكلام والمنطق، ندموا عند الموت وتحسروا حين لا ينفع التحسر، وقال بعضهم: ليتني أموت على دين العجائز. ولقد أفتى ابن الصلاح وكثير من العلماء بتحريمها، تحريم علم الكلام أو علم المنطق والنظر فيه. ومن ذلكم قول الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. وقال الإمام أحمد أيضا: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.